سؤال عن أقلاء إما السيد الرهان علم الذي سنقرصه هو من أفضل العلوم ولم نقل هو أفضل العلوم مع أن كثيرا من الذين ألفوا فيه يقولون هو أفضل العلوم كما قال النقي وأفضل العلوم بالإطلاق هي علم به معرفة الخلاق لكن الإجابة عن هذا لأن هذا العلم ليس وحده هو الذي به معرفة الخلاق بل علم التفسير كذلك علم القراءات كذلك علم الحديث كذلك فمعرفة الخلاق لا تكون إلا بهذه العلوم المجتمعات كما ذكرنا سابقا في قضية القرآن وتناوله لكل هذه العلوم لذلك لا نجزم بأنه أفضل العلوم على الإطلاق لأن هذه العلوم تكليفية في مرتبة واحدة ما يجب منها علما يجب في الجميع وما يجب كفاية يجب في الجميع ويصعب علينا أن نضع مسطرة لها بحق الاستفارة في الكون لن نقوله أفضل العلوم يكفينا هذا حتى لا نجازف ما نقول على الله من غير علم ومعرفة الله ليست فقط بهذا العلم بل تدخل في التفسير وفي القراءات وفي الحديث وفي صحيح الحديث كثير من العلوم الأخرى بالنسبة لتاريخ هذا العلم ونسبته وتطوره أقول إن الصحابة رضوان الله عليهم جاءهم هذا الوحي الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة فأخذوا ذلك بتربيتهم لأن المقصود العلم كما ذكرنا هو التوصيل إلى حصول الإيمان وخشية الله وهم قصروا على ذلك بتربية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فكثير منهم لم يكن من العلماء الكبار ولم يستوعب كثيرا من المسائل العلميه لكن مقصود العلم حصل لهم كانت العلم ما هي تحصيل خشيه الله انما يخشى الله من عباد العلماء وقد حصل هذا لاقل الصحابه مستوى بالعلم اقلهم مستوى بالعلم حصل على مستوى من الخشيه اكبر من مستوى من وراءهم من العلماء ومن بتربيه الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا حصلوا على غائبه العلم وتجاوزوا كثيرا من المراحل وقطعوا كثيرا من المسافات في فتره وجيزه في لحظات قليله من كم متبع حتى المرسيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 من المتقف وهو الرابعة عشرة من المرسيد كذلك كم كذا معه ابن عباس كم كذا معه سارة بن زيد كم كذا معه عائش سنوات محصورة يقطعون فيها مراحل عجيبة لا تقطع إلا في الأعمار الطويلة جدا مالك بن حويلد كم كذا معه هو أصحابه فكرة وجيزة جدا يقطعون خلالها مراحل عجيبة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم يقول أحد العلماء في معجزاته يقول نور به عن تهج صحبه غنج وغير أصحابه مما وحى وهجى نور به عن تهج صحبه غنج صحابه استغرب عن التهج والقراءة والكتابة وغير أصحابه مما وحى معه كتب وهجى معه القراءة استغربنا على القراءة والكتابة لأننا نحتاجنا إلى ذلك لكن النور الذي كان هي هو أغناه مع هذا ومن هنا فإن أتباع الصحابة أيضا لم تكن حاجتهم إلى تفكير هذه العلوم إلى حاجة التابعين أتباع التابعين وبدأت حاجة من أصل أتباع التابعين فهو وليد الحاجة ولا يقال أن هذا العلم لم يكن موجودا في عصر الصحابة ولم يهتموا به بل كان موجودا لكن كان في ثنايا القرآن في ثنايا السنة مثل غيره من العلوم الأخرى كذلك الفقه كذلك الأصول كذلك الحديث حديث الدراية كذلك التفسير كلها كانت مجتمعة مع الكتاب والسنة وقد بينا من قبل أن الوحي يبحث فيه من جهتين جهة الورود وجهة الدلالة وكل العلوم الشرعية راجعة إلى هذين اليمين إما ورود وإما دلالة ويمكن أن تقول إما رواية وإما دراية كل العلوم الشرعية راجعة إلى هذين اليمين بحث الوحي من جهة الرواية وبحث الوحي من جهة الدلالة والصحابة رضوان الله عليهم لم يحتاجوا إلى بحث الجهتين معا أما جهة الرواية فلسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوائه إلا رحمه الله هو الصادق المصدوق ولسماع بعضهم من بعض وهم جميعا عدول لأن الله تعالى عبد لهم في كتابه فقال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقال الصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فأنبت لهم الرضا وإذا ثبت لهم الرضا انتفى عنهم الفسق أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين وإذا انتفى عنهم الفسق ثبت لهم ضده وهو العدالة لأن المحل القابل للثبت لا يخلو منها أو من ضدها إما أن يكون عذرا وإما أن يكون فساقا لا يمكن أن يثبت لهم العدالة والفسق سوى السماع فإذا ولا يمكن أن يرتفع عنهم سوى السماع إذا ارتفع عنهم الفسق وثبت لهم العدالة والفسق ارتفع عنهم طول الرضا فلما ثبت لهم الرضا لا يكون عن فاسقين فليهلك لهم الرضا ثبتت كذلك لهم العذاب ثبتت كذلك لهم العذاب فإذا هم حدود هذا المجال مجال الجرائم. أما مجال الجرائم فلما احتاجوا إلى البحث فيه كثيرا لأن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته وإزالة الشبهة وفرض الشيطان بمجرد وجوده كافي بتجاوزه لكل العقبات. يشك الإنسان كثير من الشكوك فيه كثير من الوساوس والأوهام بمجرد أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب عنه الشيطان فيزول عنه كل ذلك. فنحن اليوم مشكلة تناهي والصراع الشديد المستعصين مع الشيطان فيأتينا للشبهات ويأتينا للشهوات ونغرق في هذه الأمور. لكن هم بفرض الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان تنتفي عنهم هذه الأمور كلها وتدور بعلاجه بكلمة واحدة أو بلغة واحدة تدور هذه الأمور. كذلك فإنهم عاشوا في البيئة التي نزل فيها الوحي لم يتغير شيء. حضروا نزول الآيات، حضروا ورود الأحاديث، فهموا لغة العرب على وجه السريع. هذه لغتهم، لم تختلط الحضارات، لم تتغير الدلالات، ولم يحتاجوا إلى بحثهم في الإسلام. جاء بعدهم إسلامهم وهم التابعون، فلم يحتاجوا كذلك حاجة ماسة إلى البحث في الجهة. أما جهة الرواية فلسماعهم من الصحابة المعاصرين لتعبير الله، وأما جهة الدراية فلأن الأوضاع لم تختلف ولم تتغير كذلك. اللغة لم تتغير دلالات ومفرداتها، أوضاع الناس لم تختلف، الحضارات لم تختلف، فقيل فقط هذه الأمة بتربية الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل شيء ممكن بعده هو تسجيل الذين رضوا واستفادوا من هذا الشيء. وحتى قسم ذلك فيه تختلف كما ذكرنا أن ابن مسعود رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكيها اليهود اللفظ، ورب ابن مسعود العلقمة كان يحكيها اليهود اللفظ، وربى علقمة إبراهيم النخعي كان يحكيها اليهود اللفظ، وربى إبراهيم منصور بن المعتمري كان يحكيها اليهود اللفظ، وربى منصور سفيان الثوري كان يحكيها اليهود اللفظ، وربى سفيان وكيعا كان يحكيها اليهود اللفظ، وربى وكيعا أحمد بن حنبل كان يحكيها اليهود اللفظ، وربى أحمد بن حنبل أبا داود كان يحكيها اليهود اللفظ. كل واحد يقول صورة مما رأى فيكون مثالا للآخر تماما. هذا يقول في شرح مثاله حفظه الله، يقول رب ابن مسعود مقيم الملة فكان يأتي هديه وذله، وكان علقمة لابن أمي عبد هذا للنبي الأمي، وكان إبراهيم يحكي علقمة واهل له من مسجد ما أكرمه، وكان منصور لإبراهيم كذاك يحكي هديه قويمة، وكان سفيان بلا قصوري مشبها بشيخه منصور. فهكذا أيضا وكيع كان مشبها بشيخه سفيان، وكان أحمد لجده مشبها بشيخه وكيع، كذا أبو داود عند الصنري مشبه بأحمد بن حنبل. فهذه التربية المروجة التي تتسكت فيكون الإنسان لا أدركته كأنما رأيت الصحابية بالتسكت. لهذا يقول أحد العلماء عند الله في مربيته الشيخ رحمه الله، قل يمثل من هدي الصحابة صورهم، ويا حبذا هدي الصحابة مغنما كما تعكس المرآة وجها أمامها ويعكس صدى الصوت الفخيم المرقم. إذا الحاجة إنما جاءت في أتباع التابعين احتاجوا إلى البحث في الجهتين معا، جهة الرواية وجهة الدراية، ومن هنا بدأ نقل العلوم وتفصيلها على ما ذكرناه. بالنسبة لهذه الأسماء التي ذكرناها لهذا العلم كلها اصطلاحات ولا مساحة للاصطلاح، والمهم من الاسم ما يميز المسلم والعرب به، سواء كان تسمية له بتجويده أو تسمية له باسم لا معنى له لأن العلامة مكتوبة الدلالة، فلذلك لا اعتراض عليها في الجملة، لكن نحن نبحث عن الأكمل فيما يتعلق بالتسمية فقط، لأنه لم يرد له اسم بالوحي، فنحن نبحث عن الأكمل بالتسمية فقط. أما تسميته بالإيمان فنبتلي لم يسميه أحد بالإيمان، والذين ألفوا كتب الإيمان إنما ذكروا فيها حتى الأعمال الداخلة في مسمى الإيمان، الذين ألفوا كتب بهذا الاسم ذكروا كل ما يتعلق بالإيمان الذي هو الدين، فلم يخصصوا ذلك بهذا العلم المخصص. وبالنسبة لاستدلال بقدر الآحاد في هذا العلم، من الطبع أن استنده من الكتاب والسنة مطلقا، الكتاب ليس فيه أخبار آحاد إلا شواذ الآيات، وهذه لا يعرف في السابق من القراءات في القرآن ما يفيد بعض صفات الله وما يفيد شيئا من تفصيلات غير العلم، انما فيها ما يفيد في مثال الاحكام مثل المتتابعات ومثل الايمان وما الى اخره. واما في الحديث فان الراجح ان اخبار الاحاد اذا صحت يستدل بها في غير العلم، لكن لا يستدل بها في القطعيات الا اذا وصلت الى درجه القطع. قد ذكرنا ان هذا العلم منه قطعيات ومنه ظنيات. فاذا كانت اخبار الاحاد ظنية فانها يستدل بها في ظنيات هذا العلم. وما كان قطعيا منها مما اختص بالقرائن فانه يستدل به في القطعيات. واخبار الاحاد الرابطه انها اذا اختصت بالقرائن افادت العلم القطعي. هذا الذي نص عليه احمد بن حنبل وذكره من دونه. وبعض المحدثين يرى ان اخبار الاحاد اذا صحت صناعه افادت العلم القطعي. وهذا يقولها كثير من المحدثين لكن لا معنى له. حتى ان العراقي رحمه الله وذكر الرد على هذا بأبيته في الحديث حيث قال وبالصحيح والضعيف لقصدوه في ظاهره والقطع. والمعتمدون ان شاء الله صناعه فصناعه على سند لانه اصح مطلقا وقد خاب لفقه داخل الله. كذلك من المتكلمين من راى ان اثار الاحاد لا تفيد القطع مطلقا، وعلى هذا رد الاستدلال بهذه القطعيات مطلقا، لكن هذا القول فيه شطط وعلو. ولهذا فان معنى القطع والقناعه التي تجدها انت في نفسك، ولا شك ان اهل السنه اذا بلغهم الحدث حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وصلوا الى قناعه عقليه به، وهذه القناعه هي المطلوبه القطع. فلذلك ما احتج بقرائن يقتضي القطع اذا كان الحديث متفق على اخرجه البخاري من صحيح مسلم من صحيح اهل السنه الذين ليسوا غالين عنها ولا جاهلين فيها يكفيهم هذا، يصلون اليهم يصلون الى قناعه عقليه لنا هذا صحيح. وهذا المطلوب هو مطلوب القناعه، وان كانت القناعه متفاوته نحن نعرف انها للغلو يمكن ان يقولها الحديث اخرجه البخاري من صحيح لكنه غير صحيح، او اخرجه مسلم من صحيح لكنه غير صحيح، لكن هذا غلو في السنه عامة المسلمين عامة السنة إذا كان شيء صحيحا وجدوا أنفسهم مسلمين به بفطرتهم. وكذلك في الإسلام مثل ما قال العراقيان وبالصحيح والضعيف يقتضوه بظاهره أظاهره الصحة أظاهره الضعف لا القطع. والمعتمد إنشاؤنا حكمنا على سند لأنه أصح مطلقا وقد خاب به قوم فقيل مالك عن نافعين فيما رواه الناس ثم له وصحيح عنه يسند الشافعي قلت عنه احمد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ حفظه الله بالبدء بسم الله في التقديم والوقت بالرحمن والرحيم ابتدا بنوم البسملة فذكرها كاملة في هذا البيت وذكر متعلق الداعي في بسم الله هو البدء معناه ابتدئوا بسم الله الرحمن الرحيم ومتعلق بها محذوفة لأن بسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور الجار ومجرور لا يمثل جملة وإنما يتعلق بشيء محذوف فهي محذوف إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا ويمكن أن تقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم لتكون جملة اسمية ويمكن أن تقول ابتدئوا بسم الله الرحمن الرحيم لتكون جملة فعلية والفرق بينهما فرق بلاغي لأن الجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث ومقام الإنسان هو الذي يحدد ذلك. بالبدء بسم الله في التقديم معناه في بداية هذا النظم في مقدمته والوصف بالرحمن والرحيم مع الوصف بسم الله بالرحمن والرحيم وهذا تمام بسم الله. قال وقال هي التي نصب بها قوله بالبدء لأن بالبدء هذا محكي القول. قال بالبدء بسم الله قال نابعا بسم الله محمد بسالم الشفع هذا اسمه هو اسمه مركب اسمه الحقيقي محمد وشفع بسالم معناه اضيف اليه سالم ركب معه شفع معناه اضيف اليه ذلك فكان به شفعا بعد ان كان وترا ولكن محمد وتر وشفع بسالم فصار وترا صار شفعا نجل معناه ابن محمد بعال قد تبع اسمه به ايضا مركب وهو محمد عالي هكذا ينطق عالي ولكن اصل تسميه محمد علي عالم وصف من علاء يعلوه هو عالم وهذا الشيخ اسمه محمد عالي هكذا ينطقه العوام واصل اسمه محمد علي فهو نطقه ثم يعرف به ويشتهر وهذا اللفظ صحيح بالعربية العالم معناه المقتدر، هو من الاسماء المنقوصه في حيز الانبياء، يصير عالم يصير منه يصير مقابل وداعم. قد تبع ذلك الهاشمي هذا نسبه الى بني هاشمي وهو من ذريه الحسين بن علي الغالبي. المنتمي بالاسي الى المبارك، المنتمي معناه المنتسب، بالاسي معناه المنتسب الاصلي الى المبارك، وهو جده الاعلى هو ابو قبيلته واسمه المبارك. الذي من خلفه ثم الى يعقوب منها ينتمي، الذي ينتمي معناه ينتسب بالحرف والمعاشره والخوره للخمسين، معناها الى القبائل الخمسه وهي خمس قد كونت تحالهم بنصره على نصره دين الله وحاولت اقامه دوله اسلاميه، ولكنها تكلف بعد حرب طويله على استهرت تلك الحرب التي اريد بها اقامه دين الله واقامه دوله الاسلام واقامه جهاد في سبيل الله، فحاربها الوطنانيون والاسلاميون والفرنسيون، وادى ذلك الى اسقاطها لدولته بعد 12 عاما مبايعه فيها. واستهرت هذه القبائل باسم الخمس، واحدى هذه القبائل هي بنو يعقوب، وهم من ذريتي جعفر بن ابي طالب، من ذريتي عبداب بن معاذ بن معقل بن علي بن معاويه بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. الى يعقوب منها ينتمي معناها ينتسب بالله ربي اعطيه واعطيه. يقول ان هذا الانتسام من مجرد التعريف وليس للاعتداء بعزاء الجاهليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعزى عليكم بأعزاء الجاهلية فأعظوه بهم أيديه ولا تكون. فليس هذا منتقل بالنسب ولا لعلية الجاهلية، وإنما هو لمجرد التعريف. ولذلك قال: بالله ربي أعتزي وأحتمي فلا أتعزز ولا أحتمي إلا بالله عز وجل وحده، فلا عبرة بنسب ولا حسب، إنما الإعراب هو تقوى الله عز وجل لا إكرامه من الله يرفعه. بالله ربي أعتزي وأحتمي أحمده جل كما سداني بنعمين ما لي بها يدان. أثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده وبين أن هذا الحمد ينقسم إلى قسمين: حمد لكونه يستحق الحمد وهذا قوله أحمده جل، وحمد ثاني في مقابل نعمته، والحمد كله ينقسم إلى هذين القسمين: حمد مستحق لأن الله يستحق الحمد في ذاته، وحمد في جزاء نعمته لأنه في مقابل نعمته يستحق الحمد أيضا حمدا آخر. لذلك قال: كما ابتداني معناه ابتدى يعني قبل مسألتي، معناه قبل أن أنسى له وقبل أن أدعوه أنعم علي بنعم ما لي بها يداني، معناه لا أستطيع أن أصل إلى هذا عملي ولا بغيره من نعم. لا يمكن أن يقابل هذا الإنسان المستقيم ولا بعمله، لأن ستره وعمله نعمة أخرى. فلذلك لا يمكن أن يقابل الإنسان نعمة الله تعالى بأي شيء. كلمة واحدة من ذكر الله نعمة عظيمة لا يزن هاتف، وهكذا. كذا ابتداني ابتدأه بالنعم معناه قبل أن يسأله، والله عز وجل يعطي قبل المسألة ويعطي إذا سئل، فما أعطاه قبل المسألة ابتدأ الإنسان به من معروفه. وهذا الذي قاله أبي زيد في مقدمة الرسالة: وابتدأهم بنعمته في ثناء على الله سبحانه وتعالى. الشيخ أراد بذلك أن يجعل الإنسان الذي يدرس كتابا من كتب العلم يرتبط منه بالكتب الأخرى، كل كتاب يجد منه كلمة أو مصطلحا يتذكر ذلك. ما لي بها يداني أي ليس لي بها طاقة، ويقال: ما لفلان يداني بكذا وما له يد بكذا، معناها ليس له قدرة عليه. ثم أصلي وأسلم على محمد وآله ومن تلا. ثم بعد حمد الله تعالى وذكر له وصفهن التي هي للعصر من الفصال، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وفلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. فعندما قال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بئس خطيب القوم أنت. فبين له أن لا بد من الفصل. فلهذا قال: ثم بعد حمد لله وثنائي عليه بما هو أهله أصلي وأسلم، أنا أسأل الله أن يصلي وأن يسلم. وصلاة المخلوقين إنما هي رسالة الله أن يصلي، فالصلاة هي رحمة الله المقرونة بالتبهيم، وهذه لا تستطيع أنت أن تنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تستطيع أن تسأل الله أن ينزلها عليه. الله قد استجاب ذلك، والصلاة هي الدعاء المجزوم بإجابته. ومعنى ما يذكره العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل متقبل قطعا، مقصود بذلك أنه دعاء مستجاب قطعا، لأن الله أخبر عن نفسه أنه يصلى عليه. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأسلم على محمد، وسماه بهذا الاسم الذي سماه به عبد المطلب، فقيل له في ذلك فقال قدرت أن أحمده الأولون والآخرون، فحقق الله رجاءه. وهذا الاسم فيه كثير من المزايا العظيمة، وهو دليل على كثرة حمده على كل لسان، فإنه يحمده الأولون والآخرون في المحشر في مقام الشفاعة الكبرى. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يكيد له، فإن قريشا حين أرادوا أن يلموه لموا ملمما، وهو محمد وليس ملمما. وآله، وآله معناه الذين يؤولون إليه ويرجعون إليه، وهم في الدعاء يتبعه مطلقا، يدخل في ذلك المتقدم والمتأخر، فهم جميعا من آله، فكل أتباعه من آله في مقام مقام الدعاء. ولهذا قال عبد المطلب اذكر على آل الصليب وعابديه اليوم آله، المضافون إليه ليس الذين يعبدون، آل الصليب معه جاء الصليب. وآل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف الإطلاق، هذا حسب المقام، إذا قصد بها تحريم الصدقة والأحكام المتخصصة بالآل فهم المؤمنون من بني هاشم، وقال الشافعي وأحمد والمؤمنون من بني المطلب أيضا ومواليه يدخلون معه. وإذا قصد بها الثناء المخصوص فهم أهل العباءة الذين أنزل الله بهم مما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هم الذي صلى الله عليه وسلم وعلي وابي طالب وفاطمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهم. وفي مقام الدعاء يشمل كل المؤمنين به من المتقدمين والمتأخرين. وآله ومن تلا معناه ومن تبعهم إلى يوم الدين، ولم يصرح بلفظ الصحابة لأنه لم يرد في الأحاديث التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الصحابة، لما جاء في تصريح آله فقط. وذكر الناس لأصحابه بعد ذلك إنما هو زيادة، ولله فإن آله يدخل فيهم أصحابه، فأصحابه من آله على من أتباعه، فيدخلون في ذلك في مقام الدعاء. أما ذكر أصحابه الصلاة عليه فلم يكن معروفا في الصدر الأول، وإنما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عفرة الصلاة الإبراهيمية سبب فيها ذكر آله ولم يرد فيها ذكر أصحابه. وبعض فالعبد الفقير نظم بعض هذه الكلمة أصل وضعها أما بعد، وهي التي تسمى فصل التفاعل، ويقصد بها التخلص من المقدمات إلى ما يريد الإنسان بيانه، وتوضع في الخطب وفي الكتب وفي مقدماتها، وهي من العناية بالكلام، فمن ذكرها فهذا عناية بكلامه وتصديق له وتصديق. ولذلك يقول الشاعر لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، فهي تدل على العناية بالكلام. واختصر عن الناس فصاروا يقولون وبعض اختصارا عناه وبعض ما ذكر، فالعبد الفقير هو يقصد نفسه بذلك. والعبد تطلق على امرأة ممولد، تطلق على عبد الخلق، على المخلوق لله سبحانه وتعالى، في كل الناس عباد الله لأنه خلقهم أجمعين. ولهذا قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وإن منهم إلا آتي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي رحمن عبدا، معناه خلقهم كذلك. الثاني والمثل، فالمملوك أن كان يسمى عبدا لأنه رقيق لمالكه. الثالث عبد المملة، معناه المنعم عليه وسمى على سن المملة التي في عنقه. الرابع عبد المحبة، وهذا الأخير فيه يقول الشاعر يا عمرو زهر يا عمرو زهري عند زهرائي يعلمه السامع والرائي، لا تدعني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي، فيقصد بذلك المحبه. وهذه الاقسام الاربعه كل انسان فيها مسلم ينبغي ان تكون متحققه في تعامله مع الله، فهو عبده بالخلق لانه خلقه، وهو عبده بالملك لانه يملكه، وهو عبده بالنعمه لانه انعم عليه بنعمه الايمان وما دونها من النعم، وهو عبده بالمحبة ينبغي أن يحبه وحده لا يحب به شيئا آخر، فالذين آمنوا أشد حبا لله، فتتحقق العبودية بهذه الأمور الأربع. الغفير أصلها الذي بدت فترات ظهره فهي بعيد بمعنى نحور، والمقصود بذلك النحير. ولما كان من لا يملك مالا لا يحسن السرية فطبعه أعضاؤه وطوار فقراته، ثم من لا يملك حتى لو كان سنينا فقيرا. والمقصود بذلك فقر إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لوضا ما معناه جمع لوضا معناه كلاما موزونا بفقه مالكين يتربما، أي أراد فيه أن يزيل العطش في فقه مالكم ولا يريد فيه التوسع أكثر من ذلك. ماذا تواضعه إلا فقد جمع به ألفا وقد جمع فيه 100,000 و20,000 مسألة في فقه مالكم. بفقه مالكم يجلو معناه يزيل الظما وهو العطش. رام به أي رام بهذا اللوض وطلب به نعس ماء المحتضر مما قليل قد وعاء في المختصر. نعس معناها إنعاسه وتقويته، الزماء معناه بقية الروح، الزماء بقية الروح، والمحتضر معناه الذي قد أشرف على الموت. مما قليل قد وعاء في المختصر معناه مما وعاء أي جمع قليل في مختصر في الفقه المالكي، وهذا المختصر جمع فيه قليل فأوعى. ولذلك قال ابن القيم: لم تزل ألطاف الله من المالكية حتى أخرج لهم غلاما جمع لهم مذهبهم في كراريس يتهبطها الرجل ويخرج. يقصد بذلك خليل أي جمع المذهب كله في أوراق يتهبطها الرجل ويخرج. فهذا معنى قوله مما خليل قد وعى في المختصر. وهو هنا يبين أن ما ذكر في المختصر أصبح معتبرا لقلة العناية به ولأن الناس قد ابتعدوا عما كانوا عليه من قبل من العناية بهذا المختصر وحفظه وتدارسه، فقد وضع معه عليه القبول وشرح 380 صفحة وأطلع منها عدد كبير وأصبح مرجع في الفتوى في مذهب مالك. وحتى في غيره فإنه مرجع نابليون في القانون الذي قانون المدني الذي وضعه قانون فرنسا. لما كانت الدولة الفرنسية فقد طرح في مقدمة قانون نابليون من المراجع في مختصرين بشكل مالك. ويوضع بالتسهيل والتكميل لفقه متن سيدي خليل. ويوضع معناه هذا الكتاب هذا النور بالتسهيل، هذا اسمه التسهيل معناه التكميل والتكميل معناه الاضافات لفقه متن سيدي خليل. خليل شهرته سيدي خليل هذا اسمه، هو خليل بن اسحاق بن موسى الجندي المصري الذي توفي سنه 728 للهجره، وقد كان من العلم في زمانه في مختلف العلوم، وله في الفقه البطولة وكذلك في الحديث وفي الأصول، وله مؤلفات كبيرة غير المختصر، لكن أشهر مؤلفاته هي المختصر الذي وضع الله عليه القبول. فليدعى بالتسهيل والتكميل، التسهيل لأنه سهله وشرح كثيرا من مسائله ورد كثيرا من إشكالاته، والتكميل لأنه أضاف عليه كثيرا من المسائل التي ليست فيه. لفقه مثل سيدي خليل مثل خليل هو هذا المنطق. وهذه تسمية مأخوذة من كتاب ابن مالك الذي سماه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. التسهيل في النحو من أهم كتب النحو عموما، ولذلك قال فيها أبو حيان: ألا إن تسهيل الفوائد في النحو كتاب جليل كل فائدة في النحو، فما الكتب إلا أنجم هو شمسها تناهن يمحى عندها أيما نحو. نمارس سماه تفسير الفوائد وتكليل المقاصد، والشيخ قال البقرتين تفسير وتكليل وسمى بهما هذا الكتاب. لفقه مثل سيدي خليل ويسأل الله تعالى النفع بكل من فيه سعى ورفعه. من المناسب في خطبة أي كتاب وفي آخر أي خطبة الدعاء، فالخطب ينبغي أن تكون فيها رقة، والرقة لا تكون إلا بالضراعة إلى الله والتوجه إليه. ومن ذلك الدعاء فهو من أبلغ أحوال العبد عندما يبذل الضراعة والهوان بين يدي خالقه العزيز الجبار المتكبر. فهنا يتضح حاجة المخلوق إلى خالقه وفقره إليه وتواضعه بين يديه وتوذله إليه، لذلك يبذل الضراعة بالسؤال والمسألة مذلة، فهو يتذلل إلى الله بالمسألة. وأسأل الله تعالى النفع لكل من في لقاء معناه أن يرفع كل من سعى فيه سواء كان ذلك بدراسة أو علم أو تعلم أقصد أو شرح أو نفع أو طمع أو غير ذلك لكل من في لقاء والرفع معناه أن يرفعه الله بعد أن ينفعه بهذا الكتاب لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذا الرفع بين الله أنه للمؤمنين ولأولي العلم والشيخ أراد بذلك أن يبين أن من درسه وأحاط بمسائله فإنه عرف الإيمان ومسائله ويكون بذلك من أهل العلم أيضا فيرفع الله منزلته في الدنيا والآخرة لأنه قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لهذا قال والرفع والحفظ والتوفيق في الفصول يسأل الله له الصفة أيضا على أن يحفظه من غوائل الشيطان ونفس المعرفة للسوء والأعداء إلى آخرين مطلقا والتوفيق في القصود معناه أن يوفقه الله في القصود جمع قصده معناه في أي شيء يقصده أن يوفقه الله فيه والتوفيق معناه أن يهيئ له أسباب ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يوافق ما يوافق ما أراده من عبده فهذا التوفيق التوفيق أن يكون الإنسان هواه مسترع لما طلب منه شرعا فإذا كان الإنسان لا يرغب فيما حرم الله عليه ويرغب فيما أوجب عليه فهو موفق وقبل أن أشرع في المقصود معناه قبل أن يبدأ في الفقه وهو المقصود الكبير من هذا النوع الطويل أذكر جملة من العقائد أذكر جملة معناه مسائلة ولا يقصد بذلك التوسع ولا يقصد به استقصاء المسائل العقدية وإنما يذكر مسائل ومن ذلك سماها جملة من العقائد وعقيدة وهي ما يعقد الإنسان قلبه عليه فيدين الله تعالى به ويلزم بصحته على طريق السلف الماجدين معناه على مذهب السلف والمقصود بهم أتباع التابعين فإذا وثق السلف إنما يقصد به مثال العقيدة أتباع التابعين ولا يقصد منهم الصحابة ولا التابعون كما يتوهمه كثير من الناس كثير من الناس يقول مذهب السلف معناه مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وهذا غلط لأن هؤلاء ما تكلموا في أكثر هذه المسائل التي سنعرضها هنا إنما تكلم فيها أتباع التابعين فهم المقصودون بإطلاق السلف على طريق السلف الأمازيغي جمع مالكي وهذا ثناء عليهم وهم يستحقون الثناء لأن الله سبحانه وتعالى قال في الذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقد قال مالك رحمه الله إن من لا يثني على السلف إن من يلعن السلف ويتكلم فيه ليس من أهل الخير لا يستحق شيئا من خير ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الجرى لا يتعرض لأقوال الجرى والملاعب المختلفة وإنما يقتصر على المذهب الحق الصواب الذي دليله واضح ولا يتكلم على الملاعب الأخرى وحتى الردود عليها لا يشتغل بها في هذا النوع فليس فيها أي رد على أي فائدة وإنما فيه بيان العقيدة الصحيحة والقصد ولذلك قال ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الجرى هذه الأمور التي فيه نصوص قرآنية ونصوص من الحديث هي متفق عليها قبل أن تأتي الزرق فالزرق نتائج بعد ذلك هذه العقائد كانت موجودة هكذا لأنها نصوص قرآنية ونصوص من الوحي قرآن السنة وفهم الصحابة لها هو على حسب ما كان معروفا في زمانهم ومن هنا فإنه حذر الله يقول فيما يتعلق بواحد النصوص يقول الظاهر الذي عليه نبكي موهم تشبيه لرب خلقه هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم فلا أبو بكر إن خير الرسل يقول أكثر عليه اشرح لي ولا أبو جهل يقول اختلف أهلتنا من السماء بالنفس فالذي فهمه أولئك الذين نزل عليهم الوحي سواء كان منهم من كان منهم مسلمين ومن كان كافرا هو ظاهر النص الذي يطرح عليه وما لم يفهموه منه وجاء بالفلسفات والنجومات فهذا ليس ظاهر النص مما إليه الأشعري وقد رجع مبتدعا أحمد نعم المسلم هذه المسائل التي يذكرها هنا ذكر أن نسخة الأشعري قد رجع إليها وهو إمام من أئمة السنة المشاهير وفي الأخص أن جمهور الأمة من بعد وهوده إلى زماننا هذا ينتسبون إليه فينتسب إليه الملايين في مختلف بلدان العالم دائما منذ اشتهر إلى زماننا هذا من القرن الرابع الهجري إلى هذا الزمان. فهذه عشر قرون ينتسب الناس إلى جمهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه بالاعتقاد ويقصدون بذلك مخالفتهم المعتزلة لأنه هو عدو المعتزلة الأول وهو أول من استطاع أن يرد مسائلهم. لأن تقارن الماء إليه الأشعري قد رجع عن مذهب المعتزلة ورجع عن مذهب الكلام الذي تحول إليه بين ذلك إلى مذهب أحمد وصرح بذلك بأنه سلك في النصوص طريقة أحمد بن حنبل متبعا أحمد وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الرباعي وعام بن ربيعة بن يهل بن شيبان من بني ذكر الجوائلي بن ربيعة وهو إمام أهل السنة في زمانه أحد الأئمة الأربعة المشهورين. ذم المتبع أثنى على أحمد لأنه ذم المتبع فقد وفق الأشعري حين تبعه بذلك لأنه مرضي عنه ولا يختلف اثنان من أهل السنة بذلك. لا ما يقول من بذا أو إذا التما زعما ولم يسر على ما ركما يقول إنه إن ما ذكره هنا هو موافق لما كان عليه أحمد بن حنبل وما رجع إليه إلى الأشعري متبعا أحمد في ذلك. لا ما يقول من لذا أو للسماء لكنه لا يأتي بما يقوله المنتسبون إلى الأشعري أو المنتسبون إلى أحمد ممن لم يسر على طريقتهما. فكثير من أتباع الأشعري أحدثوا كثير من المسائل الجديدة التي لم يقل بها الأشعري وكثير من أتباع أحمد كذلك أحدثوا كثير من المسائل التي لم يقل بها أحمد. فهو تجنب أقوال المحدثين من الطائفتين وأتى بلب المسألة. لذلك قال لا ما يقول من لذا ويقصد به الأشعري أو لا ويقصد به أحمد بن حنبل. انتمى معناها انتصر زعم معناه في زعمه ولم يسر على ما رسم لأنه خالفهما فأتى الأشياء لم يقولها به. بعد بدأ في العقيدة هنا بعد هذا.